نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. في حلقة اليوم سنتابع بنعمة الرب دراستنا للسفر الرابع من أسفار العهد القديم، إذ سنصغي إلى دراسة تفسيرية لسفر العدد من إعداد الراعي تشاك سميث. إن كان لديك كتاب مقدس صديقي المستمع، نرجو أن تفتحه على الأصحاح 16 من سفر العدد. أما إن لم يكن لديك كتاب مقدس الآن، فنرجو منك صديقي أن تصغي إلينا جيدا وتتابع معنا بروح الخشوع والصلاة. لقد تاه بنو إسرائيل في البرية سنوات طويلة جدا قبل أن يدخلوا أرض كنعان، ومع أننا لسنا تائهين في البرية، فإننا أمام رحلة طويلة أيضا قبل أن نصل إلى موطننا السماوي، وسوف نرى من خلال دراستنا هذه ما قد يحدث في حياتنا بسبب التذمر. نترككم الآن أصدقائنا المستمعين مع درس قيم وجديد من سفر العدد، ابتداء بالأصحاح 16 والعدد الأول. هذا الدرس أعده لنا الراعي تشاك سميث مشكورا، ويقدمه لنا سامح سمير.
نقرأ في سفر العدد الأصحاح 16 من العدد الأول إلى الثالث. وأخذ قورح بن يصهار بن قهات بن لاوي ودثان وأبي رامو ابناء لآب وأون بن فالت بنو رأوبين يقاومون موسى مع أناس من بني إسرائيل 250 رؤساء الجماعة مدعوين للاجتماع ذو اسم، فاجتمعوا على موسى وهارون وقالوا لهما: كفاكما، إن كل الجماعة بأسرها مقدسة وفي وسطها الرب، فما بالكما ترتفعان على جماعة الرب؟ من الواضح يا أحبائي أن قورح كان زعيما مؤثرا، لأنه تمكن من إقناع 250 من رؤساء الشعب بالانضمام إليه ضد موسى وهارون. ومع أنه كانت لهم خدمة يؤدونها، فإنهم كانوا يطمعون في الكهنوت. ويبدو أن الغيرة هي التي دفعت داثان وأبي رام وأون إلى الانضمام إلى قورح في تمرده على موسى وهارون. وسوف نلاحظ يا صديقي أن أون لا يذكر في الأعداد القادمة، لذلك من المرجح أنه تاب عن تمرده، وقد رأى هؤلاء أنهم قادرون على القيام بالعمل الذي يقوم به موسى وهارون. ثم نقرأ في الأعداد من الرابع إلى السابع. فلما سمع موسى سقط على وجهه، ثم كلم قورح وجميع قومه قائلا: غدا يعلن الرب من هو له ومن المقدس حتى يقربه إليه، فالذي يختاره يقربه إليه، فعلوا هذا، خذوا لكم مجامر. قورح وكل جماعته، وجعلوا فيها نارا وضعوا عليها بخورا أمام الرب غدا، فالرجل الذي يختاره الرب هو المقدس. كفاكم يا بني لاوي. كان هذا هو رد موسى على قورح وجماعته، فالرب هو الذي يقرر من يختار لخدمته. ونقرأ في الأعداد اللاحقة أن موسى كلم قورح وذكره بأن هذا التمرد هو تمرد على الرب، فالرب هو الذي أفرز بني لاوي من جماعة إسرائيل لكي يكونوا خداما في مسكن الرب ولكي يخدموا الشعب. ثم أرسل موسى ليدعو داثان وأبي راما فقالا: لا نصعد، أقليل أنك أصعدتنا من أرض تفيض لبنا وعسلا لتميتنا في البرية حتى تترأس علينا ترأسا؟ كذلك لم تأتي بنا إلى أرض تفيض لبنا وعسلا، ولا أعطيتنا نصيب حقول وكروم. هل تقلع أعين هؤلاء القوم؟ بعبارة أخرى، من تحاول أن تخدع؟ لا نصعد. إذن يا أحبائي، كان هذا هو موقف داثان وأبيرام، فقد رفضا أن يصعدا لبحث المشكلة مع موسى، وهذا يرينا أن التمرد على موسى كان قد بلغ مستوى خطيرا. وفي اليوم التالي حشد قورح عند مدخل خيمة الاجتماع كل الجماعة المتآمرة على موسى وهارون، وحينئذ تراءى مجد الرب للجماعة كلها، وقال الرب لموسى وهارون إنه يريد أن يهلك كل بني إسرائيل. ولكن موسى وهارون انطرحا على وجهيهما وتضرعا إلى الرب لكي لا يهلك الجماعة كلها. وبحسب تحذيرات الرب ذهب موسى إلى داثان وأبيرام وتبعه شيوخ إسرائيل، وقال للجماعة كلها: ابتعدوا عن خيام هؤلاء القوم الأشرار، ولا تلمسوا شيئا مما لهم لئلا تهلكوا من جراء خطاياهم. فابتعدوا من حوالي خيام قورح وداثان وأبيرام، وخرج داثان وأبيرام ووقفا أمام خيمتيهما مع زوجاتهما وأولادهما صغارا وكبارا. فقال موسى: بهذا تعرفون أن الرب قد أرسلني لأجري كل هذه الأعمال، وأنها ليست صادرة عن نفسي. إن مات هؤلاء موتا طبيعيا أو ابتلوا بما يبتلى به الناس عادة، فلا يكون الرب قد أرسلني. ولكن إن أجرى الرب بدعة وانشقت الأرض وابتلعتهم مع كل ما لهم ودفنوا في باطن الأرض أحياء، عندئذ تدركون أن هؤلاء القوم قد ازدروا بالرب. وحالما انتهى موسى من كلامه شقت الأرض تحتهم وفتحت فاها وابتلعتهم مع بيوتهم كما ابتلعت رجال قورح مع كل ما يملكون. فاختفوا هم وكل ما يملكون أحياء في باطن الأرض التي انطبقت عليهم، فبادوا من بين الجماعة. ثم نقرأ في العدد 35 أن نارا اندلعت من عند الرب فالتهمت 250 رجلا الذين قربوا البخور، وقد جمعت تلك المجامر وصهرت واستخدمت لتخشية مذبح المحرقة. وبذلك صار هذا الغطاء النحاسي على المذبح عبرة لبني إسرائيل لكي لا يدن أحد من غير نسل هارون ليبخر في حضرة الرب، وإلا سيصيبه ما أصاب قورح وجماعته. وفي العهد الجديد يا أحبائي، صار يسوع المسيح رئيس كهنتنا وفتح الباب أمامنا جميعا للدخول إلى حضرة الله دون حاجة إلى وسيط أو كاهن. وفي سفر الرؤيا يمتدح الرب راعي كنيسة أفسس قائلا له: ولكن عندك هذا، أنك تبغض أعمال النقولاويين التي أبغضها أنا أيضا. وقد كان النقولاويون معروفون بتسلطهم على الرعية بحجة أنهم كهنة، ولكن الرب يبغض هذه الأعمال. كذلك فقد وبخ الرب راعي كنيسة برغاموس: هكذا عندك أنت أيضا قوم متمسكون بتعليم النقلاويين الذي أبغضه، فتب وإلا فإني آتيك سريعا وأحاربهم بسيف فمي. أجل يا صديقي، ففي العهد الجديد لم يعد هناك حاجة إلى أي وسيط بشري بين الله والناس، لأن يسوع أزال كل الحواجز بيننا وبين الله الآب. لذلك لا يجوز لأي خادم أن يتسلط على الرعية، بل أن يرعاها بكل محبة ورفق. والآن لنتابع ما حدث في سفر العدد بعد ذلك. فنحن نقرأ في الأصحاح السادس عشر والعدد الحادي والأربعين: فتذمر كل جماعة بني إسرائيل في الغد على موسى وهارون قائلين: أنتما قد قتلتما شعب الرب. من العجيب حقا أصدقائي أن نرى بني إسرائيل لم يتعلموا شيئا مما حدث أمام أعينهم، فها هم يتذمرون مرة أخرى وينسبون إلى موسى وهارون تهمة قتل هؤلاء. وحينئذ حل غضب الله على الشعب، إذ إن الرب أصابهم بالوباء. حينئذ قال موسى لهارون: خذ المجمرة واجعل فيها نارا من على المذبح، وضع بخورا واذهب بها مسرعا إلى الجماعة وكفر عنهم، لأن السخط قد خرج من قبل الرب، قد ابتدأ الوباء. فأخذ هارون كما قال موسى وركض إلى وسط الجماعة، وإذا الوباء قد ابتدأ في الشعب، فوضع البخور وكفر عن الشعب، ووقف بين الموتى والأحياء فامتنع الوباء. فكان الذين ماتوا بالوباء 14,700 عدا الذين ماتوا بسبب قرح. ثم رجع هارون إلى موسى إلى باب خيمة الاجتماع والوباء قد امتنع. نرى هنا صورة رائعة للشفاعة، فقد كان هارون رمزا جميلا للمسيح، إذ إنه وقف بين الأحياء والأموات. فمع أن الشعب تذمروا عليه واحتقروا كهنوته، فإنه هو الذي أنقذهم. ننتقل الآن عزيز المستمع إلى الأصحاح السابع عشر من سفر العدد، فنقرأ أن الله أمر موسى أن يأخذ عصا من كل سبط من أسباط إسرائيل الاثني عشر، وقد أمره أيضا أن يحفر اسم رئيس كل سبط على عصاه، وأن يحفر اسم هارون على عصا سبط لاوي. ثم أمر الرب أن توضع العصي أمام تابوت العهد، وقد قال الرب: فالرجل الذي أختاره تفرخ، أي تزهر عصاه، فأسكن عني تذمرات بني إسرائيل التي يتذمرونها عليكما. ثم نقرأ في الأعداد من السادس إلى التاسع: فكلم موسى بني إسرائيل فأعطاه جميع رؤسائهم عصا عصا لكل رئيس حسب بيوت آبائهم 12 عصا، وعصى هارون بين عصيهم. فوضع موسى العصية أمام الرب في خيمة الشهادة. وفي الغد دخل موسى إلى خيمة الشهادة، وإذا عصى هارون لبيت لاوي قد أفرخت، أخرجت فروخا وأزهرت زهرا وأنضجت لوزا. فأخرج موسى جميع العصي من أمام الرب إلى جميع بني إسرائيل، فنظروا وأخذ كل واحد عصاه. كان ما حدث معجزة حقيقية. ففي اليوم التالي دخل موسى أمام الرب، فوجد عصا هارون قد أخرجت زهرا وبرعما وثمرا من اللوز. ومن خلال هذه المعجزة أكد الرب لبني إسرائيل أنه اختار هارون رئيسا للكهنة، وقد اختار نسله ليكونوا كهنة دون غيرهم. ثم نقرأ في العددين العاشر والحادي عشر: وقال الرب لموسى: رد عصا هارون إلى أمام الشهادة لأجل الحفظ علامة لبني التمرد، فتكف تذمراتهم عني لكي لا يموتوا. ففعل موسى كما أمره الرب، كذلك فعل. إذن مستمعي الأحباء، فقد وجب الاحتفاظ بعصا هارون التي أزهرت وأثمرت لتذكير الكهنة بعدم التكبر، ولتذكير الشعب بعدم التذمر، لأن اختيار الكهنة كان بأمر إلهي. وننتقل الآن يا أحبائي إلى الأصحاح الثامن عشر من سفر العدد، فنقرأ عن واجبات الكهنة واللاويين، ونقرأ أيضا أن الكهنة كانوا يأخذون نصيبا من القرابين، لأن الرب وعدهم أن يعيلهم وأبناءهم طوال خدمتهم. لكننا نقرأ في العدد العشرين: وقال الرب لهارون: لا تنالوا نصيبا في أرضهم، ولا يكون لك قسم في وسطهم، أنا قسمك ونصيبك في وسط بني إسرائيل. بعبارة أخرى، كان الرب نفسه هو قسمة هارون ونصيبه، لذلك فإنه لن ينال ميراثا في أرض بني إسرائيل، ولن يكون له نصيب بينهم. وكان بنو لاوي يأخذون نصيبهم من العشور التي يقدمها الشعب للرب، لأنهم كانوا يخدمون في خيمة الاجتماع، وكانوا هم أيضا يقدمون عشر ما يأخذونه للرب. ثم نأتي يا صديقي إلى الأصحاح 19 من سفر العدد، فنقرأ عن شريعة البقرة الحمراء. فقد قرأنا في سفر اللاويين أن كل من يمس ميتا يصير نجسا، وينبغي له أن يتطهر من نجاسته. ونقرأ في هذا الأصحاح عن شريعة التطهير من خلال ذبيحة البقرة الحمراء. فقد كانت هذه البقرة تحرق، ثم يجمع رمادها ويستخدم في إعداد مياه التطهير من النجاسة. ونجد في البقرة الحمراء رمزا ليسوع المسيح الذي قدم ذبيحة مرة واحدة عن العالم كله. ثم نأتي يا أصدقائي إلى الأصحاح 20 من سفر العدد، فنقرأ في العدد الأول: وأتى بنو إسرائيل الجماعة كلها إلى برية صين في الشهر الأول، وأقام الشعب في قادش، وماتت هناك مريم ودفنت هناك. إذن فقد ماتت مريم أخت موسى في موضع يدعى قادش، ودفنت هناك. ثم نقرأ في الأعداد من الثاني إلى الخامس: ولم يكن ماء للجماعة، فاجتمعوا على موسى وهارون، وخاصم الشعب موسى وكلموه قائلين: ليتنا فنينا فناء إخوتنا أمام الرب، لماذا أتيتما بجماعة الرب إلى هذه البرية لكي نموت فيها نحن ومواشينا؟ ولماذا أصعدتمانا من مصر لتأتيا بنا إلى هذا المكان الرديء؟ ليس هو مكان زرع وتين وكرم ورمان، ولا فيه ماء للشرب. ونرى هنا يا أحبائي أن بني إسرائيل عادوا إلى التذمر من جديد، وراحوا يلومون موسى وهارون على إخراجهم من أرض مصر. أما السبب في هذه المرة فكان يرجع إلى عدم وجود مياه للشرب. ثم نقرأ في الأعداد من السادس إلى الثامن: فأتى موسى وهارون من أمام الجماعة إلى باب خيمة الاجتماع، وسقطا على وجهيهما، فتراءى لهما مجد الرب. وكلم الرب موسى قائلا: خذ العصا واجمع الجماعة أنت وهارون أخوك، وكلما الصخرة أمام أعينهم أن تعطي ماءها، فتخرج لهم ماء من الصخرة وتسقي الجماعة ومواشيهم. نقرأ هنا أن موسى وهارون عرضا الأمر على الرب، وقد أمر الرب موسى أن يجمع هو وهارون الشعب، وأن يكلما الصخرة فتخرج لهم ماء. لكننا نقرأ في الأعداد من التاسع إلى الثاني عشر: فأخذ موسى العصا من أمام الرب كما أمره، وجمع موسى وهارون الجمهور أمام الصخرة، فقال لهم: اسمعوا أيها المردة، أمن هذه الصخرة نخرج لكم ماء؟ ورفع موسى يده وضرب الصخرة بعصاه مرتين، فخرج ماء غزير، فشربت الجماعة ومواشيها. فقال الرب لموسى وهارون: من أجل أنكما لم تؤمنا بي حتى تقدساني أمام أعين بني إسرائيل، لذلك لا تدخلان هذه الجماعة إلى الأرض التي أعطيتهم إياها. ولكن مستمعي الأحباء، لماذا عاقب الرب موسى وهارون على ما فعلاه؟ نحن نقرأ في العهد الجديد أن هذه الصخرة ترمز إلى يسوع المسيح، وكنا قد قرأنا في سفر الخروج أن الرب أمر موسى أن يضرب الصخرة فأخرجت ماء للشعب. وقد كان ضرب الصخرة آنذاك يرمز إلى موت المسيح مرة واحدة لأجل خلاصنا، فيسوع هو ماء الحياة. وهذا يذكرنا بما قاله يسوع للمرأة السامرية: من يشرب من الماء الذي أعطيه أنا فلن يعطش إلى الأبد، بل الماء الذي أعطيه يصير فيه ينبوع ماء ينبع إلى حياة أبدية. لذلك لم يكن ينبغي لموسى أن يضرب الصخرة من جديد، بل أن يكلمها فقط. لكن موسى خالف أمر الله وضرب الصخرة لأنه كان غاضبا من الشعب. لذلك قال الرب لموسى وهارون: من أجل أنكما لم تؤمنا بي حتى تقدساني أمام أعين بني إسرائيل، لذلك لا تدخلان هذه الجماعة إلى الأرض التي أعطيتهم إياها. وبذلك مستمعية، كان دور موسى يقتصر على قيادة الشعب إلى أرض الموعد، لكنه حرم من دخولها بسبب هذه الحادثة. وهذا يرينا يا صديقي أهمية أمانتنا في تمثيل الله أمام الناس. فما الذي سيقوله الناس عن يسوع عندما ينظرون إليك وإلى تصرفاتك؟ وما مقدار أمانتك في تمثيل يسوع أمام الآخرين؟ ثم نقرأ في سفر العدد الأصحاح 20 من العدد 14 إلى 21 أن موسى أرسل رسلا من قادش إلى ملك أدوم يطلب منه أن يسمح لهم بالمرور في أرضه، وقد كان أدوم هو من نسل عيسو أخي يعقوب، أما موسى فكان من نسل يعقوب. وبالرغم من هذه القرابة القوية بينهما، فقد رفض ملك أدوم أن يسمح لبني إسرائيل بالمرور في أرضه، بل إنه خرج للقائهم بجيش قوي وضخم، لذلك قاد موسى الشعب في طريق آخر. ثم نقرأ في الجزء المتبقي من الأصحاح 20 عن موت هارون. وبعد موته صار ابنه أليعازر رئيسا للكهنة. وينتهي الأصحاح 20 من سفر العدد بهذه الكلمات: فلما رأى كل الجماعة أن هارون قد مات بكى جميع بيت إسرائيل على هارون 30 يوما. سنتابع بمشيئة الرب دراستنا لهذا السفر النفيس في الحلقة القادمة. آمين.
عندما لا تسير الأمور بالطريقة التي نتمناها، من السهل علينا أن نظن أن الله قد نسينا لسبب أو لآخر. ولكن كما رأينا في هذه الحلقة، فإن الإيمان هو المفتاح عندما يخيل إلينا أن الخوف هو الخيار الوحيد أمامنا. في الحلقة القادمة من برنامج الكلمة لهذا اليوم، سيتابع الراعي تشاك سميث بمشيئة الرب دراسته لسفر العدد. لذا أرجو صديقي المستمع أن تكون برفقتنا. نترككم الآن أصدقائنا المستمعين مع هذه الكلمة الختامية.
إن الله حاضر ويسمع صلواتك لأنه يحبك ويريد أن يعطيك آخرة ورجاء. لذلك لا تسمح للخوف أو التذمر أن يسيطرا على حياتك، بل ليكن إيمانك بالرب راسخا. فالله الحي هو ملك الملوك ورب الأرباب، وهو يريد أن يباركك وأن يملأ قلبك فرحا وسلاما. باسم فادينا ومخلصنا يسوع المسيح، آمين.
إلى من أذهب وحياتي سلامي قرب؟
كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي: صادبة 212-850 رمز بريدي 111-21 عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني، عنواننا هو kalima@arabicprograms.org، من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب في رعاية القدير، والرب معكم.